من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 14 بعد 106 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 5 من شهر جمادى إلى آخرة لعام 45 و400 وألف، ونبدأها بتدبرات من تفسير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
من سورة المائدة. نعم.
قال: ألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها الغائط، والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه، وعلى اللمس على قول من فسره بما دون الجماع، وألحقت الاحتلام بملامسة النساء، وألحقت واجد ثمن الماء بواجده، وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم فجوزت له التيمم وهو واجد للماء، وألحقت من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل.
نعم. وإدخال ألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها الغائط، فمثل للحدث الأصغر بالغائط هنا، ويلحق به ما يكون في حكمه كالنوم المستغرق وغير ذلك من النواقض التي نص عليها الشارع. فالله قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا مثال للحدث الأصغر. وكذلك لمستم النساء على القول بأن المراد بذلك المصافحة، على قول من يرى النقض. أما على قول من يرى بأنه الجماع وهذا الصحيح، أو لمستم النساء، يبقى هذا مثال للحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى الغائط إشارة إلى الحدث الأصغر، أو لمستم النساء وهو الجماع إشارة إلى الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء حينئذ فتيمموا صعيدا طيبا. ومنه أخذ العلماء أن التيمم يكون للحدثين الأصغر والأكبر، أن التيمم يكون للحدثين الأصغر والأكبر، وأنه صفة واحدة لا يتبدل ولا تغير. فالتيمم هو ضرب الإنسان الأرض بكفيه ثم يمسح وجهه وكفيه، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه. فهذا يكون الحدث الأكبر ويكون الحدث الأصغر. وقد كان عمر رضي الله عنه ابن الخطاب يرى أن الجنب لا يتيمم، وهذا قول ابن مسعود أيضا رضي الله عنهما، لكن السنة أولى والسنة مقدمة على اجتهاد أي أحد. عمر رضي الله عنه كان لا يرى أن الجنب يتيمم، وكذلك كان ابن مسعود، ولكن عمار رضي الله عنه ناقش عمر في حديثه هذا لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التيمم للمحدث الحدث الأكبر، ولكن عمر رضي الله عنه لم يتذكر ذلك. وكذلك ابن مسعود ناقشه أبو موسى الأشعري بحادثة عمر، وقد كان يرى أيضا أي ابن مسعود أن الجنب يتيمم، فلما ناقشه بالحادثة قال له أبو موسى وذكر حديثة عمار قال ألا ترى أن عمر لم يقنع ولم يذكر؟ فقال دعني من هذا، فما تقول في الآية؟ ثم ذكر له الآية. ولا شك أن هذا القول الذي لا يصح سواه، ولهذا لا يعتبر قول عمر رضي الله عنه ولا قول مسعود خلافا معتبرا في المسألة. المسألة ليس فيها إلا شيء واحد، وهو أن الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء ولو عشر سنين، ولو عشر سنين إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. يقول والآية لم تنص على من أنواع الحديث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس على قول من فسره بدون الجماع، وألحقت الاحتلام بملامسة النساء، طبعا هنا على اعتبار القول الثاني وهو أن ملامسة النساء المراد بها الجماع، وهو تفسير وهو التفسير الصحيح. والحقت واجد ثمن الماء بواجده، يعني لو أنه لا يوجد ماء معي لكن أجد ثمنه والماء موجود، فهنا تشتري الماء، فمن وجد ثمن الماء كان كمن وجد الماء. ليه؟ لأنه واجده، فإما أن يجده بثمن أو يجده بغير ثمن، فمن كان الماء موجودا بالنسبة له لزمه أن يستعمله، اللهم إلا إذا لم يكن عنده ما ليشتري به، يبقى هذه مسألة أخرى لا يلزم. والحقت واجد ثمن الماء بوجده، والحقت من خاف على نفسه أو بهائم من العطش إذا توضأ بالعادم، أي لو وجد الماء معك ولكن تحتاج إلى الشرب، أنت معك زجاجة مثلا نصف لتر أو ثلاثة أربعة لتر وأنت تحتاج إلى الشرب وأنت في سفر، ولو توضأت منه نفذ الماء، هنا تكون كالعادم. يبقى إذن من لم يكن معه ماء ومعه ثمن الماء فهو كالواجد، ومن معه ماء ولكنه يحتاج إلى الشرب وإلى غير ذلك كان كالعادم. ولهذا الأمور تعتبر بمقاصدها وبفقها، فجوزت له التيمم وهو واجد للماء، والحقت من خشي المرض من شدة مرض الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدن. المريض لا يستعمل الماء ويتيمم لأن المرض يزداد باستعمال الماء. طيب والذي يخشى المرض ليس بمريض، لكن لو استعمل الماء مريض، ألحقته بالمريض. فانظروا إلى هذه الإلحاقات التي روعي فيها المعنى. فالمريض له أن يتيمم، طيب غير المريض لكن لو توضأ أو اغتسل مريض يلحق بماذا؟ بالمريض، كما في حديثة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما خشي على نفسه من استعمال الماء وكان جنبا فتيمم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الأمور بمعانيها، موجود الماء لكن لا أستطيع استخراجه، لا أستطيع استخراجه يبقى كالمعدوم، وهو موجود لكن لا أستطيع استخراج ماء، موجود الماء لكن هذا بثمن وأنا ما معي مال، يبقى كالعادم للماء، كالعادم للماء. المريض لا يستعمل، طب من خشي المرض فإنه كالمريض تماما. فالشريعة تعتبر المقاصد وتعتبر الإلحاقات والأقيسة والحمد لله، ولهذا فإن من فقها الشريعة استخرج ثمارها الزكية. ومن هنا فمن أوسع الأبواب التي تستعمل في الاستدلال على الأحكام باب القياس، هذا من أوسع الأبواب، باب القياس من أوسع الأبواب. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة، فلما حضرت الصلاة وقت الصلاة من الصحابة من قال الأمور بالمقاصد، النبي قصده ماذا؟ النبي قصده أننا نسارع في الخروج، وليس قصده إذا جاء وقت الصلاة أننا نترك الصلاة، لكن النبي أراد الإسراع. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يعني مثلا أقول لكم الآن لا تصلوا عصر البيال، صلوا عصر البيال، يعني أسرعوا أسرعوا. لكن ليس معنى إذا جاءت الصلاة في الطريق ويخشى أنها تخرج أنك لا تصلي. فهناك قوم وقفوا عند هذا المعنى، وهناك قوم وقفوا عند اللفظ، قالوا لا، النبي قال صلينا أحدكم العصر إلى بني قريظة، يبقى لا نصلي إلا في بني قريظة. ولا شك أن الذين راعوا المعنى وراعوا المقصد وراعوا الهدف بما عندهم من القرائن أن هؤلاء هم الأصوب في هذه المسألة. صحيح أن النبي لم يعب لا إحدى الطائفتين ولا الطائفتين، لأن الطائفتين مجتهدتان، والمجتهد مأجور أجرين إن أصاب، ومأجور أجر واحد إن أخطأ، وهكذا. ولهذا لا يستحق أن يلام طالما أنه مجتهد، إنما الملام هو من ترك مأمورا به، وهؤلاء عاملوا بالمأمور، ده اجتهاد وده اجتهاد. نعم. لو يقدر عليه، يعني وجد ثمن الماء، لكن ثمن الماء أعلى من المعتاد كثير، يعني بمعنى بمعنى أن زجاجة الماء اللي بخمسة جنيهات أو ستة جنيه بمئة جنيه، يبقى كم ضعف؟ 15-16-17 ضعف. لكن أنا أجد المئة جنيه خلاص. لكن لو كان يؤدي إلى إرهاقه والتضييق عليه فلا يلزم. فالعبرة هنا ليست بأنك تكون أضعاف مضعفة أو كذا، العبرة أنها تشق عليك، وأن الثمن هذا يرهقك، حينئذ لا تلزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد عمومها وتعليق الحكم بها، وكونه متعلقا بمصلحة العبد أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها.
نعم، يعني يشير ابن القيم إلى هذه المسائل، أحكام هذه ننظر إلى المقاصد والإلحاقات، وهذا عمل فقهاء الشريعة وعمل المستنبطين للأحكام، الذين لو أرجعنا العلم إليهم لحصل الخير العظيم. نعم.
قال قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله.
ولا تأخذ من الآية عشرات الأحكام، عشرات الأحكام التي يدل عليها المنطوق والتي يدل عليها المفهوم، ولا تقف عند المنطوق فقط، وإنما تتعدى إلى ما يفهم من النصوص. نعم.
قال قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، إلى قوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل تلطف نبي الله تعالى موسى عليه السلام بهم وحسن خطابه لهم وتذكيرهم.
وجميع الأنبياء على تلطف بأقوامهم وعلى حسن خطاب لهم وعلى كامل نصح وعلى قمة رحمة ورفق ورأفة، لأن الرسل جاءوا لتعبيد الناس لرب العالمين، ولهذا كانوا كاملين في مادتهم، مادة الدعوة لأنها بوحي، وكانوا كاملين في أخلاقهم، وكانوا كاملين في تعاملاتهم، فلم يكن هناك شيء يؤخذ عليهم أبدا، حتى لا يتذرع واحد ويقول: هذا النبي كان فظا غليظ القلب فنفرني. الله عز وجل قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهم على كمال في هذا، أسلوب الدعوة كاملون فيها، مادة الدعوة كاملون فيها، كل هذا مبناه على الكمال عند الرسل، حتى لا يكون لأحد عذر. أما الدعاة إلى الله عز وجل فأعظمهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكملهم دعوة، وإلا ما أحد يعصم من الخطأ. قد يشتد الداعية في غير موضع الشدة، قد يقع منه هفوات، قد يقع منه. أما الأنبياء والحمد لله فهم كاملون في أساليبهم، ولهذا هم قدوة لمن بعدهم، هم قدوة لمن بعدهم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قال: تأمل تلطف نبي الله تعالى موسى عليه السلام بهم وحسن خطابه لهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم وبشارتهم بوعد الله لهم بأن القرية مكتوبة لهم ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم وأنهم إن عصوا أمره ولم يمتثلوا انقلبوا خاسرين، فجمع لهم بين الأمر والنهي والبشارة والنذارة والترغيب والترهيب والتذكير بالنعم السالفة، فقابلوه أقبح المقابلة، فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم: يا موسى إن فيها قوما جبارين.
نعم، وموسى عليه الصلاة والسلام يعلم أن فيها قوما جبارين. هو موسى ما كان يعلم أن فيها قوما جبارين؟ يعلم أن فيها قوما جبارين، ولكن قال لكم ادخلوا عليهم ووعدهم بالنصر إن دخلوا. حينئذ قال رجلنا الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. يبقى نبي ويبشر بالفتح وكل شيء، ومع ذلك ما يدخلون. ولهذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك وكذا إلى آخر ما قالوا رضي الله عنهم. رضي الله عنهم، ما تقاعسوا يوما ولا خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ولا إلى آخره، وإنما كانوا الأسود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا الراغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. نعم، ولهذا خير الأنبياء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وخير حواري نبي من الأنبياء حواري النبي صلى الله عليه وسلم، خير الأصحاب أصحاب محمد، وخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا النجاة فيما أنا عليه اليوم وأصحابي، النجاة فيما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كلمة طيبة في التفسير، يقول رحمه الله تعالى: وكل قول لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم، وكل فعل لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم فإنه بدعة، فإنه بدعة. كل قول لم يقله الصحابة، كل فعل لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم فإنه بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان حقا لسبقونا إليه. هذا مع وجود المقتضي، أما الأقوال اللي يعني جاءت بعد الصحابة في أمور ومسائل نوازل هذه مسألة أخرى، لكن المسائل اللي كانت في على عهد الصحابة رضوان الله عليهم إذا خالف الإنسان كلامهم أو إذا خالف فعالهم وأتى بخلاف كلامهم أو خلاف فعالهم فإن ذلك بدعة، فإن ذلك بدعة. فكل قول لم يقله الصحابة وكل فعل لم يفعله الصحابة فإنه بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هكذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. والنبي قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم على الإحسان، ولهذا لم ينبه الله عز وجل على ذلك، إنما التنبيه كان في الأتباع، أما هم فهم على الإحسان. ولهذا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما قال إذا كانوا على الإحسان، لأنهم على الإحسان أصلا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
فقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، فلم يوقروا رسول الله وكليمه حتى نادوه باسمه، ولم يقولوا يا نبي الله، وقالوا: إن فيها قوما جبارين، ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي يزل الجبابرة لأهل طاعته، وكان خوفهم من أولئك الجبارين الذين نواصيهم بيد الله أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه، وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه.
حتى ولو كانوا قوما جبارين، ألم يعدكم رسولكم؟ ووعد الرسول حق وصدق. ولهذا لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية: يا رسول الله، ألم تعدنا أن ندخلنا مسجد الحرام وكذا؟ قال: وهل وعدتك هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك داخل ومطوف به. فالله عز وجل لا يخلف رسله ما وعد، ولا الرسل يخلفون، فإنهم لا يكذبون ولا يكذبون. فمهما كان فيها من قوم كان ينبغي أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
قال: ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة فقالوا: وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد، أحدها تمهيد عذر العصيان بقولهم إن فيها قوما جبارين، والثاني تصريحهم بأنهم غير مطيعين، وصدروا الجملة بحرف تأكيد وهو إن، ثم حققوا النفي بأداة لن الدالة على نفي المستقبل، أي لا ندخلها الآن ولا في المستقبل، ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها. فقال لهم رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم،
يعني لن ندخلها أبدا معناه ولا في المستقبل. يعني ماذا؟ يعني إصرار على عدم الدخول، ما دخلنا ولن ندخلها، فانقطع الطمع بذلك. نعم. إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لا الآن ولا مستقبلا. فاستعملوا لن الدالة على نفي المستقبل. نعم.
ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها. فقال لهم رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بطاعته والانقياد إلى أمره: من الذين يخافون الله، هذا قول الأكثرين وهو الصحيح، فسبحان من عظم حلمه حتى.
وهذا فضل الله عز وجل الذي يؤتيه سبحانه لعباده الصادقين. فانظر إلى هذين الرجلين، قال: رجلان من الذين يخافون. شوف ما قالوا مثل ما قال القوم، لما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بالامتثال والانقياد وقام بنصح الأمة، ولم يكتفوا بنصح النبي موسى عليه الصلاة والسلام، هذا التابع المبارك، هذا التابع المبارك ما يقول القضية قضية الرسول، الرسول معهم ولا يتكلم، لا، الرسول يتكلم وهم يقولون إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وإذا بهم يقولان وهما من الأتباع: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. كان رجال من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، لماذا تعصون رسولكم؟ افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. هذا التابع المبارك الذي قد يؤثر في المدبوع كذلك، ولا يوكل الأمر إلى النبي فقط، إنما يقوم الأتباع أيضا بالبلاغ والبيان والنصيحة، وهذا شأن الصادقين. ولهذا الله قال مديحا لهما: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا مثل ما كان من الصديق رضي الله عنه لما كان في يوم الحديبية وقال له عمر رضي الله عنه ما قال، أيضا قال أبو بكر رضي الله عنه له: إنه رسول الله وإن الله ناصره، فالزم غرزة، فالزم غرزة. وجود النوعية دي مؤمن وسط الأتباع مفيد. ليه؟ ما كل شيء يسمع الرأس، الرأس ما يسمع كل شيء، كان نبيا كان شيخا كان كذا ما يسمع كل شيء، إنما من بقى اللي بيفضفض ها في كل مجال الأتباع. فلا بد أن يكون بينهما من يكون على نفس المنهاج، على نفس الطريقة، اتقوا الله، فعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، سووا كذا، هذا يكون له نفع عظيم، هؤلاء يكون لهم نفع عظيم وتثبيت. فلا بد أن يكون المتبوع صديقا، وأن يكون التابع كذلك أن يكون صادقا. فإذا حصل صدق التابع والمتبوع حصلت ثمرة الدعوة. إنما ممكن طالب يصد عن الشيخ، ممكن طالب نفسه يصد عن الشيخ، يبقى الشيخ يؤكد كذا وكذا ويأتي الطالب حتى لو حاس ان يقول ايه يعني مراد الشيخ كذا كذا، ما هو بالتشديد، لا 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 لا، انا عارف الشيخ او عارف العالم هذا، ما هو مراده كذا وكذا، لا لا لا، ما يهمك ما يهمك مثلا، فيهون من شأن الاب، او يقول مثلا الشيخ او العالم هذا اشتد في هذه المسألة، لكن هذه المسألة عرضت على العالم الفلاني وما اشتد هذه الشدة، فالشيخ مخطئ فيها، الشيخ كذا وكذا. لا، انت انظر ان كان حقا، الحق هذا ليس قاصرا على الشيخ، وليس الحق مما يناط بالشيخ فقط، الحق يناط بكل مسلم، كان شيخا كان طالبا كان تابعا كان مدبوعا، بل قد يعمل التابع بحق لم يعمل به المدبوع، ويخالف المدبوع، يقول يا شيخ السنة كذا والدليل كذا وكذا إلى آخره. فهذا التابع المبارك. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يتمر بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالحق من ربكم، وأن يكون كاذبا فعليه كذبه، ويكون صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذا التابع المبارك، التابع غير المخذل، التابع غير الركيك الضعيف الذي لا يفهم ولا يحمل قضية، وكأن الحق أنيط برجل واحد هو العالم أو الشيخ. أنا أتعلم من الشيخ ابن باز، لكن القضية قضية ابن باز، قضية ابن باز فقط، قضية ابن باز قضية كل واحد. الشيخ ابن باز يعلم التوحيد، طب وأنا الآن حينما أكون في أي مكان، في قطار في سيارة، ووجد من يشرك بالله، أقول انتظر حتى أتيك بشيخ ابن باز؟ أنا تعلمت من ابن باز قضية التوحيد، تعلمت من ابن عبد الوهاب قضية التوحيد، تعلمت من الأئمة قضية السنة، يبقى أحملها أنا، هذه قضية كل مسلم، بصر الله عز وجل بالحق، يبقى نحمل هذا الهم، أحمل هذا الهم، أتكلم في التوحيد، أتكلم في السنة، أتكلم في كذا، وأدل على طريق رب عز وجل. أما قال الصديق أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إحنا ما نعبد محمدا، نحن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن نعبد الله، فإذا مات محمد صلى الله عليه وسلم فالله حي لا يموت، يبقى فرقوا بين المعبود وبين المتبوع. ولهذا نفع الله عز وجل بأبي بكر رضي الله عنه نفعا عظيما، نفع به أمة الإسلام. هذا هو التابع المبارك. نعم، هات كلام كثير. قال رجل من الذين يخافون أنعم الله عليهما أو أي أحد من المفسرين. نعم نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فسبحان من عظم حلمه حتى يقابل أمره بمثل هذه المقابلة، ويواجه رسوله بمثل هذا الخطاب، وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل وسعهم حلمه وكرمه، وكان أقصى ما عاقبهم به أن ردهم في برية التيه 40 عاما يظل عليهم الغمام من الحر، وينزل عليهم المن والسلوى.
نعم، يظل عليهم الغمام وينزل عليهم المن والسلوى. فتاهوا، شوف، لم ينقادوا، جلسوا يا أخواني 40 سنة يتيهون، والبلد أمامهم ولا يستطيعون لها. تخيل 40 سنة ما يضرون، يذهبون من هنا ويجئون من هنا ويخرجون من هنا ويدخلون من هنا وما يهتدون، حتى كان فيهم التوبة، حتى كان فيهم كذا، ثم دخلوا. وهل هذا كان في زمن موسى أو في زمن يوشع بن نون أو كذا؟ على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فأصيبوا بهذا، أصيبوا بهذا وهم أصحاب موسى لما خالفوا. ونحن الآن نقول المجاهد مرفوع عنه الحجاب بلسان الحال، إياك تتكلم في مجاهد يعصي الله، يستعين بمن يسب أصحاب رسول الله، يترك العمل بدين الله، يكون مبتدعا، يكون كذا يكون كذا، لا تتكلم، يا مخذل يا منافق، يا مخذل يا منافق. أصحاب موسى عوقبوا بالتيه لما عصوا، وأصحاب محمد عوقبوا بالمعصية لما عصوا، وأصحاب حماس حرام أن تتكلم فيه. يا مخذل يا منافق، وصارت عبارة المخذلون المنافقون المرجفون، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. يا كان خرجوا من الإسلام. اتقوا الله يا حماس، اتقوا الله يا أمة الإسلام. طريق النصر طريق الامتثال، طريق النصر طريق الاتباع. ما نحصله من امتثال أعظم مما نحصله من أرض بلا امتثال. لو أخذنا أوروبا كلها بمعاصي لكان ابتلاء وكان هزيمة، ما كان نصرا، كان امتحانا، كان استدراجا. العبد إذا أعطي على معصية فهو استدراج، وإذا هزم مع طاعة فهو امتحان وابتلاء واختبار. لا تحزن على هزيمة إن كنت ناصرا للدين، ولا تفرح بنصر إن كنت خاذلا للدين. ده المقياس، المقياس. أصحاب موسى يعاقبون بالتيه 40 سنة لا يدخلون الأرض المقدسة. لماذا؟ لأنهم عصوا رسولهم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عوقبوا بالهزيمة في أحد، وعوقبوا بالهزيمة في أول أمر في حنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ولما رجعوا وانعطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النصر، كان النصر. ما في مجاملة، ما في مجاملة. وينصرون الله من؟ يا الله يا أخواني، يا الله. يقول ما هو بوقته يا شيخ، اسكت اسكت، خليهم يضربوا اليهود، اسكت خلينا نأخذ الأرض. ما تتكلم عن سنة وبدعة. ايه يعني ما تعامل مع إيران؟ يعني ايه يعني تعامل مع إيران؟ ايه إشكالية بكفر الصحابة؟ يعني أمر هين، يعني بيتهموا عائشة بالزنا؟ سهل يا أخي. المهم ما نخلص اليهود هنجيبهم، لا هنجيبهم ونقعدهم لك وهنجيبهم لك بيلة كمان، ما تتخافش هنجيب لك بيلة تبقى عندك خلاص. بس خلنا نخلص الأمر. هتخلصوا كيف أصلا؟ هتخلصوا كيف؟ انت خلصت مش خلصت، انت هجرت، انت قتلت، والآن أعلى أمانيك، أعلى أمانيك أن يرفع عنك نتنياهو يده فلا يقتل لك طفلا ولا يقتل لك شيخا ولا يقتل لك امرأة، يرفع يده فقط. طب والأرض أخذتها؟ لابن استاذينه بس يعود إلى قواعده الأولى قبل غزة. يعني ما أخذت أرضا، ما أخذت أرضا، ولا أبقيت شعبا، ولا أبقيت شعبا، وخربت بلدا، وخربت بلدا. ده أنت لا تستطيع أن تبني بيتك فكيف تبني أمة غزة؟ من أي الأموال؟ في أموالك أنت أصلا. ده مواد البناء بتدخل عن طريق نتنياهو. كيف تحارب طعامك وشرابك وماءك وكهربائك بيد نتنياهو؟ كيف؟ مجنون أنت، مجنون أنت. النبي لما في بدر نزل وعنده البئر، خده تبعه ولا خلاه تبع الكفار؟ الماء اخذناه الاول، الماء يا ده محمد اخذناه تبعنا، لان الماء ده عنصر حيوي، عنصر حيوي، اخذناه الاول قبل ما نقاتل. والنساء يا مسعد والاطفال في الخندق عملوا ايه قبل ما يواجه؟ حفظنا، خدوهم حفظهم. احنا دي بقى نتفاوض. وهؤلاء الذين لا للدين نصروا ولا على الدنيا أبقوا، ضاعت دنياهم يا مؤمن ودينهم. ولله العزة وللرسول وللمؤمنين، مش لإيران والشيعة والنصيرية. أمام مرأة ومسمع من العالم قضية سوريا وما فعل بشار في المسلمين هناك مع الحوثيين ومع حزب الله ومع حزب الله ومع إيران ومع كذا، قتلوا ملايين وشردوا ملايين، والآن تصالحنا مع بشار، فحماس مع بشار وحماس مع إيران وحماس مع حزب الله وحماس مع الحوثيين، ويخرج الناطقون الرسميين أبو عبيدة وأبو حمزة يشكرون الحوثيين شكرا على صاروخ أرسلوه كذبا وزورا ضر رماد وباعوا الدين لهم. أين الذين يخافون الله؟ قال الرجل الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. فأين الأرض؟ وأين الناصر؟ وأين تأديب اليهود؟ من الذي أدب؟ اسكت انت ما انت واخد بالك الاحصائيات، كم دبابة ميكروفا ومرقافة وكم كذا وكم كذا، كم دبابة كم دبابة؟ الدبابات جاية من ايه؟ بأموال مين؟ 10,000 دباب. وبعدين هجر شعب تل أبيب قتلوا، أخذت أرضك. إخواني الفلاح في عندنا في الأرض لو ريه يمر على واحد فلاح آخر تلاقيه بيتعامل معه قمة الوداعة، لأنه هو مع أنا خلاص روح شوف لك ترعة أخرى، واللي عنده ممر في شارع يحافظ على جاره عشان يترك له الممر. يعني أنا ما أدخل بيتي إلا عن طريقك، ولا أخذ مائي إلا عن طريقك، ولا أخذ كهرباء إلا عن طريقك. استقل الأول، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وحارب قوما مائي كهربائي غازي طعامي شرابي كل هذا عن طريقهم. طب خلاص أغلق المنفذ، لا ماء ولا كذا. لو لم تحارب يهود بطائرات وحاربوا بقفل معابر لكف ماذا يصنعون؟ المهم هذا كلام يعني، بس ننبه أما يجي المقتضي حتى نعلم نعمة الله عز وجل على أهل السنة بالسنة بالسنة. هذه كلها أمور مدروسة موجودة معروف عواقبها، وقلنا كده في النهاية أعلى أمانيك ارفع يدك، والآن والآن أعلى أمانيك أن يرفع هؤلاء اليد، وبنترجاهم يتركوا الأرض، يعني لن يتركوها بالقوة سيتركونها بالرضا. وإذا تركوا الأرض أبقوا الحكم، ولن يتركوا الأرض إلا بشرطهم وإلا بانعدام القوى الموجودة، لن نتركها إلا بحكمنا بأمرنا بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. فعاقب الله، وتدبروا هذا، عاقب الله قوم موسى بالتيه 40 سنة. تخيل البلد اللي احنا جالسين فيها الآن ونجاي هنا مثلا لا اهتدي إليها ولا أستطيع أن أصل إليها، 40 سنة لا أستطيع أن أصل إليها، 40 سنة لا أستطيع أن أصل. عقوبة. وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام عوقبوا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أليس غيرهم أولى بالعقوبة إذا خالفوا؟ إذن المسألة مسألة ماذا يا إخوان؟ طاعة ومعصية. مسألة يا إخواني كفر وإيمان. لما شيخ الإسلام نعم علموا الجيش كيف يترك الشركيات وكيف يترك نداء الأموات، نعم علموا التوحيد، انتصر وصرتهم الغلبة بالتوحيد. نعم هذا كلامنا كثير، هذا كلام كثير. قال الذين يخافون الله، نعم
كلام السعدي الأول،
نعم
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى،
دي أمور بينات يا أخوان، دي مش أمور مشايخ يا أخوان، دي مش أمور اجتهادات علماء، دي أصول شريعة، دي أصول. ولا ينصرن الله من ينصره، وما النصر إلا من عند الله. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة الأمور. نعم
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال رجلان من الذين يخافون أن يخافون الله تعالى مشجعين لقومهم منهضين
يعني لهم. ولم يقل في الآية يخافون الله، لكن قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله، يخافون من؟ يخافون الله، يخافون ماذا؟ مخالفة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: مشجعين لقومهم مناهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم، أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج.
هذا فضل من الله أن يكون الشيخ ممن يخاف الله وممن أنعم الله عليه، وأن يكون الطالب ممن يخاف الله وممن أنعم الله وممن أنعم الله عليه. قال: رجلين من الذين يخافون يخافون الله أنعم الله عليهما. نعم.
قال: أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم.
نعم.
وأنعم عليهم بالصبر واليقين.
تأثير الطالب مهم، تأثير الطالب في بعض الطلاب، تأثير الطالب عليه أكثر من تأثير الشيخ. الشيخ يدرس لنهار ويجي الطالب يعمل له مسألة عزل، وهو مؤهل لكده؟ هو مؤهل أصلا؟ ولو لم يكن مؤهلا لهذا ما استجاب. نعم. بس أصل الشيخ كذا، بس يعني إيه أصل الدروس كذا، إيه رأيك عايزين نلتقي في مسجد الصحابة ونراجع القرآن، لأن إحنا محتاجين نراجع القرآن وكذا، فنحضر الدرس ساعة بس، طب بعد كده نحضر الدرس يومين في الأسبوع، طب بعد كده نسيب الدرس سنة كده لما نختم ونثبت القرآن. طيب أصل الطريقة، أصل طريقة الشيخ إبراهيم عباس أفضل، أصل الطريقة، وهكذا، وتجد الكلمة تنفذ. يبقى الطالب بيربى بكلمة والشيخ بيربي من سنين، ولم تؤثر تلك الكلمة مثلما تلك السنون مثلما أثرت تلك الكلمة. ليه؟ ليه؟ لأنه قابل، لأنه محل، لأنه محل. لكن الطالب الموفق، طالب صاحب القضية، طالب صاحب المنهج، دين، ولو انتكس الشيخ هذا دينه، ماذا لو انتكس الشيخ؟ ماذا لو انتكس الشيخ؟ ماذا لو رجع الشيخ عن دعوة التوحيد وعن السنة؟ يرجع هو؟ أبدا. هذا دينه الذي تعبد الله به. الشيخ وصلك بهذا الدين، لو رجع الشيخ وانتكس الشيخ أنت ماضي في طريقك. نحن لست أتباع مشايخ بإطلاق، أتباع مشايخ بقيود. الذي يتبع بإطلاق واحد فقط، النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدا النبي من أول أبي بكر إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، اتباع بقيود. بقيود، ما الدليل؟ كلامه هذا يوافق ولا كلامه هذا يخالف؟ مهما كان، عمر يفتي بالفتوى، ابنه عبد الله يفتي بالفتوى، سالم ابن عبد الله يخالف أباه ويخالف جده، ويقول والسنة أولى، والسنة أولى. عمر يفتي ما يطوف المحرم، ما يطوف الحاج يوم الحج إلا إذا كان محرما، لا يتحلل إلا بعد الطواف. ابن عمر لا يتحلل إلا بعد الطواف، سالم يتحلل قبل الطواف. ليه؟ عائشة رضي الله عنها حدثت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل يحرم ولحله قبل أن يطوف، إذن كانت تطيبه قبل الطواف. والسنة أولى، ده عنوان اليوم. احنا في درس مسند الإمام أحمد في الفجر، ابن عمر يخالف أبا عمر، عمر له كلام في تلبيد الرأس وكذا، ابن عمر يقول ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. تلك ذرية بعضها من بعض. ابن عمر يخالف من؟ عمر. سالم يخالف أبا عبد الله وجد عمر. السنة أولى، كلمة غالية جدا. السنة أولى، السنة أولى. مش الجمهور والشعب يريد تغيير الشرع، لا، السنة أولى. السنة قبل الشيخ، والسنة هي الحكم على كل أحد، ولو الفقهاء الأربعة، ولو الفقهاء السبعة، ولو الخلفاء الأربعة. ما لم تجمع الأمة فكل يؤخذ من قوله ويرد. إذا ظهرت السنة فلا تعدل عنها. قال الشافعي رحمه الله: والإجماع على أنه من استبانت له سنة فلا يجوز أن يدعها لقول أحد. وقال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. هذا أمر واضح، السنة أولى. نخاطر بالأمة على خلاف السنة، وياك جايك بالسكوت، اسكت عنه، اسكت، لازم تتكلم. والأمة ستسير وراءه. لو سكت أهل العلم عن الثورات لما صارت الثورات في 10 بلدان كانت ستصير في كل بلدان المسلمين، وكانت لن تنتهي الثورات. لكن لما يوجد أهل السنة احذروا 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 سمعوا الطاعة، لو سكت أهل السنة لكان كل أصحاب اللحى خوارج. لكن الآن على الأقل يوجد شباب يعرف السنة، لما يسمع كلام فتاوى العلماء في معاملة ولاة الأمور، فتاوى العلماء في كذا، واجب ولي الأمر علينا بما لا يتخيل ولي الأمر أصلا. ولي الأمر قد لا يتخيل أن في ريحة تتكلم في حق ولي الأمر بهذا الكلام، هو نفسه قد يتخيل هذا، هو نفسه قد يتخيل هذا. لكن الحمد لله. فأقول بارك الله فيكم، بركة الشيخ أن يكون متبعا للرسول الله، بركة الطالب أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الطالب المخذل هذا احذروه، الطالب المخذل، الطالب اللي يقرقر في الأذان احذروه يا أخواني، احذروه. هذا الطالب له أثر، لكن من الذي يتأثر به؟ من هو على شاكلته؟ من هو على شاكلته؟ يحرفون الكلم بعد موضعه، يقولون يا أيها يا رسول الله احزنك الذين يسمعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، لم يأتوك. الطبور هذا الذي لم يأتي أو يأتي ويخذل ويخذل ويصد عن الحق. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله قال الرجلان من الذين
كلام سعدي إلى آخر الآيات.
قال العلامة السعدي رحمه
الله، قال فينا محارة عليهم 40 سنة إليها. قال السعدي من أول قال الذين يخافون،
قال الرجلان من الذين يخافون الله تعالى مشجعين لقومهم مناهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم، أنعم الله عليهم بالتوفيق.
الله أكبر. نعم.
أنعم الله عليهم بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غاربون، أي ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم أمرهم بعدة،
يعني المطلوب شيء واحد بس فقط، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا فقط، والله سيلقي في قلوبهم الرعب وسينهزمون. نعم.
ثم أمرهم بعدة هي أقوى العدد، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
لازم العدة الإيمانية، يبقى العدة الإيمانية ثم اتخاذ الأسباب، عدة الإيمانية ثم اتخاذ الأسباب. نعم. نربي الأمة على التوحيد والسنة، نربي الأمة من ربك ومن دينك ومن نبيك. الناس بتستغرب هذا ويقول نحن أمة التوحيد، دول يعرفوا التوحيد، الطفل الصغير يعرف التوحيد عنك. طب ما بلاش الصغير، ما نجيب الكبير، نجيب الكبير. فمن معرفتين التوحيد أنه يولي وينصر ويؤيد من يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما نجيب الكبير أنه من ضلاله يبايع لتكون كلمة الإخوانية العليا. طب ما نجيب الكبير الذي يقول يحب اليهود، وانت تجيب الصغير ليه يا دجال؟ طب ما نجيب الكبير، ما نجيب الكبير. ولا يقول لك هاتنا نجيب أصغر طفل يقرأ الفتح وانت تقرأ الفتح. ما شاء الله، يا ما شاء الله، ده صحابة وإحنا ما نعرفش. الله تخرجوا صحابة، صاروا صحابة وإحنا لا نعرف. كل نساء محجبة، وكل الأطفال على التوحيد، وكل الرجال على التوحيد. إحنا اللي غلطانين، إحنا اللي غلطانين، إحنا اللي غلطانين. رئيسهم مؤسسهم يقول نحب اليهود، يعرفوا التوحيد. رئيسهم مؤسسهم يقول أنا ما عندي إشكالية أن يحكم غزة أي حكومة مدنية، أي حكومة، حتى ولو نصر، حتى ولو كان مكان. نحن لا نجبر الناس على شيء، إحنا ما نحارب لدور السينما ولا نحارب كذا. توحيد. نحن نحب اليهود، نحب كل الأديان، توحيد. نعم نعم. نجعل قضية السنة والشيعة خلف ظهورنا، يقول مش عام، توحيد. نعم توحيد. إسماعيل هنية يروح هناك عند قبر الخميني ويصلي، توحيد. هذا توحيد. والله هؤلاء هم الشر الحقيقي الذين يروجون لهؤلاء ويتكلمون عن هؤلاء بما لا يتكلم به أصلا هؤلاء الناس. هم قالوا احنا سنة، انت بتسننهم ليه؟ هم قالوا احنا سنة، هم قالوا احنا اخوة. انت بتدافع عنهم اصل الشيعة واستعانة بالكافر. هو الحمساوي بيستدل على استعانة بإيران بالسنة وان النبي استعان بالكافر. انت بتستدل له؟ ده بيستدل له مجانا. هما بيستدلوا وبيقول لك يحيى السنوار في سجونه سجون اليهود وعقيدته اصلا ان ما في خلاف بين السنة والشيعة خلاف جوهري. لان الاخوان اصلا مش يحيى السنوار, الاخوان اصلا لا يرون الخلاف مع الشيعة خلافا في الاصول. وكلام احمد ياسين بان احنا معركتنا مع اليهود ليس لانهم يهود هو كلام حسن البنا اصلا مؤسس الاخوان, ان المعركة مع اليهود ليست معركة دينية. هذه فروع لشجرة الاخوان لفكر الاخوان. فهؤلاء يعرفون التوحيد, توحيدكم انتم, لكن توحيد الرب عز وجل, توحيد اهل السنة والجماعة. فلا بد من العدة الايمانية وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين, والعدة العسكرية اتخذ الاسباب ادخلوا عليهم الباب. يبقى امرانه امرانه عدة إيمانية, عدة عسكرية, وعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما لم يكن عندك العدة العسكرية لا تتحرك, لا إلا إذا دام العدو أرضك وأجبرك على هذا فتدافع قدر المستطاع. وإن استطعت وقتها أن تبذل مالا أو تبذل صلحا أو غير ذلك افعل لتحفظ أمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينفق أن يعطي بعض القبائل ثلث ثمار المدينة حتى يرجع ويفكك هذا التكتم. نعم.
قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين, فإن في التوكل على الله وخصوصا في هذا الموطن تيسيرا للأمر ونصرا على الأعداء. ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله.
ولماذا ما يدل على الوجوب هنا وكذا؟ هنا تقديم المعمول وعلى الله فتوكلوا, ما قال فتوكلوا على الله, فتقديم حقه تأخير يدل على الاختصاص الحصل على الله فقط توكل. نعم.
قال فلم ينجع فيهم هذا الكلام ولا نفع فيهم الملام, فقالوا قول الأذلين يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها, فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فما أشنع هذا الكلام منهم ومواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم. وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم, هذا تفريق مهم وفارق لابد من إبرازه. نعم.
حيث قال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين شاورهم في القتال يوم بدر مع أنه لم يحتم عليهم, يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لحطناه معه.
هذا ماذا؟ الرسول ما حتم ومع ذلك يقول كأنك تعرض بنا يا رسول, كأنك, سبحان الله. نعم.
فقالوا يا رسول الله,
بدر ما خرج ليقاتل يا أخواني, النبي ما خرج ليقاتل في بدر, النبي خرج يعترض عرق قريش ثم شاء الله القتال. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمر كان مفعول. نعم.
قالوا يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك, ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد, ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك.
الله أكبر. وهذا وصدقوا ما قالوا هذا كلاما يا أخوان. شوف طلحة يحتضن النبي يوم أحد يا أخواني, وكل ما يصوب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من سهام وكذا إنما يتلقاها طلحة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم كله طلحة أو كما قال, وكان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله, نحري دون نحرك يا رسول الله. والنبي دفع عنه سبعة في أحد وقتلوا بين يديه صلى الله عليه وسلم, فكانوا صادقين. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما, أي فلما نكل بنو
أكمل كلام السعدي حتى نصل يتيه العقوبة. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي.
فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي, أي فلا يدان لنا بقتالهم ولست
يعني لا قبل لنا بقتالهم وكذا، ولكن لا أملك لنفسي وأخي. فيه أن الإنسان يبقى ممتثلا الأمر حتى ولو ما امتثله أحد معه. نعم.
قال أي فلا يدان لنا بقتالهم ولست بجبار على هؤلاء، فافرق بيننا
يعني وبين المسيطر عليهم، أستطيع أن أرغمهم على القتال. نعم.
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال الله مجيبا لدعوة موسى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم
يعني تحريما قدريا كونيا. نعم.
مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض
محرمة عليهم، والشرع أن يستطيعون دخولها قدرا وكونا يريدون، لكن ما يهتدون. نعم.
وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر، ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا
الذين عصوا وخرجت بأجيال استحقوا الدخول.
الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستبعاد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها، مع أن الله قد حتمها قال فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسوله ورسول الله موسى عليه السلام حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقوبته. وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون، أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس، ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب ابن يوفى. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. قالوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي متى توكلتم على الله واتبعتم أمره ووفقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم، فلم ينفع ذلك فيهم شيء. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 وفي العدة
أي المشركون هم الذين يبلغون 1000، أما الصحابة 300 وبضعة عشر، لأنه ما خرجوا للقتال لما خرجوا من قتل العيل، ولهذا خرج نبي بالقريب معه من المدينة. نعم.
وفي العدة والبيض، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه:
كان أكثر أهل بدر من الأنصار، أكثر أهل بدر كانوا من الأنصار. نعم.
فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبروا في الحرب وصدقوا في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وقال أبو بكر بن مردويه وساق بسنده:
طيب هات. قال: ربي إني لا أملك لنفسي.
قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام، وقال داعيا عليهم: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. وقال غيره: افرق افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر وذكر بيتا. ده. وقوله قال: إنها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فلما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدر مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن يزيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية، قال: فتاهوا في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة 30 سنة مات موسى الكليم عليه السلام، وأقام الله ثم بعد مدة 3 سنين مات موسى الكليم عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام، وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون،
ولهذا لا تقف الوقفين، محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، لكن إن وقفت محرمة عليهم تقول 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني يتيهون في الأرض 40 سنة. نعم.
قال فخرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيقت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر،
يعني فلم تغرب بقيت الشمس آية ليوشع بن نون.
وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا، وهم يقولون حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به فدخلوا يزحفون على إستهم وهم يقولون حبة في شعير،
يعني بعد هذا كذا، بعد كل هذا. نعم،
وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة.
الحمد لله. إذن كما قلنا، قوم موسى عوقبوا لما خالفوا، وقوم محمد عوقبوا لما خالفوا. فإذا المخالفة تقتضي ماذا؟ عقوبة. يبقى على كل ناصح أن يزيل المخالفات حتى يستجلب النصر. وأنا أقوله، إذا وقع النصر مع المخالفة فإنه استدراج، وإذا وقعت الهزيمة مع الامتثال فإنه الابتلاء والامتحان والاختبار لحكم. فأنا لا أنظر إلى نصر ولا هزيمة بقدر ما أنظر إلى امتثال واتباع ومخالفة. هذه حرب الأصلية يا إخوان، حرب الأصلية هي هذه. جهاد الحقيقي هو إيه؟ جاهد بالسنة، هو ده الجهاد الحقيقي. يقول يعني نضرب السيف، من اللي قال هذا؟ السيف من السنن، لكن حيث يوافق السنن، حيث يوافق السنن. تخيل كان اختبار صعب، سؤال إجباري في الامتحان، بل هو السؤال الوحيد في الامتحان، ما معنى جاهد بالسنن؟ واللي ينجح فيه هيكون من أهل السنن. إلى اليوم ما جاءنا جواب صحيح يا أخوة، إلى اليوم ما جاءنا جواب صحيح. امتحان لا في طب ولا في هندسة، ولا تحمل معك فرجار، ولا تحمل معك سماعة، ولا غير ذلك. ما معنى جاهد بالسنن؟ يعني اقرأ حديث الرسول، جاءنا الجواب هذا. يعني اترك الجهاد قم صلي ركعتين، صلي السنة. يعني إذا جاءك العدو خذ الكتب وارماها في وجوههم. يعني إلى الآن ما جاءنا جواب صحيح. إلى الآن الامتحان الآن صار له شهر، الآن ننتظر ما معنى جاهد بالسنن. ما معنى جاهد بالسنن؟ يا أمة اللحى، يا أمة كذا، يا أمة الدعاة التي الذين تزعمون أنكم سلفيون، إلى اليوم ما معنى جاهد بالسنن؟ ما معنى جاهد بالسنن؟ سبحان الله. ما معنى صلي بالسنن؟ ما معنى أدعو بالسنن؟ ما معنى هذا؟ سنن ما أنا عليه يا أصحابي، سنن، ومن فان رغب عن سنن فليس مني. نعم. لا، هذا انفكاك جهة. أما أن يظل عليهم الغمام، وأما أن يعطيهم المن والسلوى، فلما تصلح به أحوالهم وحياتهم وغير ذلك حتى لا يهلكوا. الله يعاقب ما يهلك، الله يعاقب ما يقتل، إنما هذه عقوبة بقدر ما كان عندهم من الذنب، ما كان عندهم من الذنب. فهذا كان عقوبة، وهو عقوبة التيه، لأن هؤلاء لم يكونوا مؤهلين لحصول النصر على أيديهم والفتح على أيديهم. فجرت مدة، يتغير من تغير، ويموت من يموت، ويولد من يولد، حتى يحصل أهلية لذلك. وبقي ماذا؟ ما تقوم به حياتهم، وما يقوم به أرزاقهم وغير ذلك. فكان ما كان من المن والسلوى والغمام وغير ذلك من هذه الأشياء التي تستقيم بها حياتهم. وإلا لو ما كان كذلك ربما هلكوا، ربما هلكوا إذا لم يكن هناك ظل من الغمام، ربما هلكوا إذا لم يكن هناك المن والسلوى والطعام والشراب وغير ذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني، إن قد يحصل الإكرام لما عندهم من أصل الإيمان، إنهم على إيمان وهم أتبع موسى وكذا، فيكون فيناسب هذا أمر ويناسب الأمر الآخر أمر آخر. نعم نعم. أين هذا خلاف؟ قيل يوشع وقيل موسى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن جرير، يقول ابن جرير، نعم ابن الجوزي يقول، قال ابن جرير الطبري وأبو سليمان الدمشقي وهذا الصحيح، وأن موسى هو الذي فتح مدينة الجبارين مع الصالحين من بني إسرائيل، لأن أهل السيرة أجمعوا على أن موسى وقاتل عوج، وكان عوج ملكهم، وكان بلعم بن بعورة في من سباه موسى وقتله، ولم يدخل مع موسى من قدمائهم غير يوشع وكالب، وإنما حرمت على الذين لم يطيعوا. نعم، نقول هذا فيه الخلاف. نعم، قال السدي: لما ضرب الله عليهم التيه ندم موسى على دعائه عليهم، وقالوا له: ما صنعت بنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله المن. قال: فأين الشراب؟ فأمر موسى أمر موسى أن يضرب بعصاه الحجر. قالوا: فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام. قالوا: فأين اللباس؟ وكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان. هذا كله طبعا من أخبار بني إسرائيل. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: أحسن ما قيل في تفسير الآية: إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل.
هذه السنن الكونية يا إخواني، وهذه السنن الكونية والشرع هذا ومراعاة هذه الأمور. إحنا ما نقول هذا أمر خاص بموسى ومع وإلى آخره، إنما الأمور يا أخواني بمعانيها وبمقاصدها، وكما يقولون ليست العبرة بخصوص سببي بل بعموم اللفظ وعموم المعنى. فما جرى على قوم موسى يجري، جرى على قوم محمد، يجري على أي قوم إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان. فلابد أن نستفيد من هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أحسن ما قيل في تفسير الآية: إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل. وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه، علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله، والله أعلم.
نعم، أن يكون لوجهه على موافقة أمره. العمل يقبل بشرطين: الموافقة اللي هو الاتباع والإخلاص، وهذا إنما يحصل بالعلم والاتباع. وإذا كان هذا بمنزلة العلم، وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه، علم أن أشرف شيء وأجله وأفضله العلم يا أخوان. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يتقبل العمل إلا باتباع، ولا اتباع إلا بعلم. ولهذا الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا هو إلا الله. وقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. لأن القول والعمل إذا لم يبنى على العلم فليس فيه الاتباع. يبقى العلم قبل القول والعمل. علم قبل جهاد. تعلم هؤلاء العلم يا أخوان قبل الجهاد، قرأوا قرابة 200 باب في صحيح البخاري في كتاب الجهاد مثلا، قرأوا كتاب الجهاد في كتب أهل السنة والجماعة. هم يضحكون يا أخوان على أهل السنة اللي بيقول سبحان الله حضران الآن أيضا إسماعيل هنية نشأة صوفية، يفخر بأن أباه كان صوفيا وكان وكان وكان، وأنه تربى وكان يحضر عند أبي المشايخ، وهذا هو التوحيد الذي يريدونه. نعم، يبقى العلم الأول، العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. نعم.
قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقال: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم
قاتل، أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحد،
وإنما أتوه من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه.
يعني لما قال الله أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا، فقالوا كيف كلام قتل الناس جميعا؟ طب اللي يقتل بقى 100 يبقى كأنما إيه؟ المراد هنا بيان جرم القتل هذا، وأن الذي يقتل نفسا يشجع على قتل نفوس، فهو قاتل وهو دال، قاتل لنفس ودال ومجرئ. ولهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول ماذا؟ طيب، فكانما قتل الناس جميعا، لأن هو أول من وضع هذا القتل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى مما يدل على
السعدي. نعم شوف بكثير. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه.
مما يدل على أن العبد إذا اعتدى سماع الباطل، ما الآية؟ ومن حلفك أنا ما حلنا سماع ولقد جاءت مرسوم البينات ثم إن كثيرا من بعد ذلك في الأرض لمسرفون. مع وجود البينات دل هذا على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبول أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحب ورضيه. إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أخواني أكسبه ذلك تحريفا للحق، كل من سمعه. ولهذا تجد أهل البدع أهل تحريف، والذي يسمع أهل البدع ويعتاد سماع الباطل سيأتي بهذا التحريف. ولهذا على الإنسان أن يطلب العلم عند أهل السنة. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لو أخذت دينك عن صاحب باطل واستمرأ سمعك هذا السماع أدى ذلك إلى قبوله وتشربه ثم التحريف بعد ذلك، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه. يبقى الأول تقبل والثاني تحب وترضى ثم تدعو ثم تنافح ثم ترد على أهل الحق. فهي دركات يا أخوان، بدايتها أن تقرأ لصاحب بدعة أو تسمع لصاحب بدعة. بداية الباطل أن تقرأ لصاحب بدعة أو تسمع لصاحب بدعة، من هنا أغلق الباب. مثل بداية الزنا أن تنظر، بداية الزنا أن تنظر، ولو أغلقت باب النظر إلى النساء لانغلق باب الزنا. فالعينان تزنيان وزناهما النظر كما في حديث أبو هريرة في الصحيح، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فلو غضضت البصر كل من غض من أبصاره لحفظ الفرج ويحفظ فروجه. فالطريق إلى الفرج النظر، فمن حفظ نظره حفظ فرجه، ومن حفظ سمعه حفظ قلبه. أما أن تسمع أهل الباطل وتقول أخذ الحق وأترك الباطل، وكأن القلب ملك لك، وكأن القلب بيديك. القلب ليس بيديك. ولهذا كثيرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلب. قالت عائشة وقالت أم سلمة رضي الله عنها ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ولهذا اتفقت كلمة السلف على عدم جواز سماع أهل البدع. أيوب رحمة الله عليه قال له رجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وابن سيرين لم يسمع من أهل البدع الآية ولا الحديث. تقرأ الآية؟ قال لا. فيا أخواني بارك الله فيكم، سبحان الله، أمر أحد الشباب وكنا نحسبه على السنة، فجاء لبعض أقاربه المفتونين المخالفين ببعض الكتب ليقرأ عليه وينصحه كما يزعم، كان يأتي بهذه الكتب، حتى تأثر هو فبلغني أن هذا الرجل تأثر بفكر من جاء بالكتب ليقرأ عليه ويبين له عوار ما فيه، فتأثره ذكرنا هذا بمن تزوج الخارجية ليردها عن دينها فردته عن دينها. يبقى إذن لا تسمع، لست بأعظم من أيوب ولا من ابن سيرين، لا تسمع له البدع ولا المواعظ. نقول حسان عندنا مبتدع بس نسمع المواعظ، النساء تحتاج إلى مواعظ، فإحنا بنشغل يعقوب وحسان وهؤلاء من باب ترقيق القلوب فقط، من باب إفساد القلوب، هذا إفساد قلوب وليس ترقيق قلوب. هؤلاء يضعون السم في العزل. لهذا اتفقت كلمة السلف على عدم السماع لأهل البدع. إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم، ولا القراءة لأهل البدع. أبو زرعة رحمة الله عليه لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي أمر بحرقها وعدم النظر فيها. قيل له إن فيها لعظة عبرة، لأن يعني الحارث المحاسبي كان من الوعاظ الكبار. قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. إذن العبرة نأخذها من أهل السنة، العظة نأخذها من أهل السنة. نعم، دي مسلمات، مسلمات دي مسلمات. لكن للأسف بعض الناس يركب رأسه وبالتالي سيضل. لا يمكن يستقر الحق في قلبك ولك مورد باطل، أو لك مورد باطل ومورد حق، لا يمكن يستقر القلب تماما. يا إخواني أنا أمثل لكم هذا، ما أعذب زلال سائغ للشاربين، وما أعزكم الله صرف صحي خالص، ماء مجاري أعزكم الله، وما خليط مجاري على ما أعذب. أمامكم ثلاث خطوط، هنعبئ أنيتنا منين؟ طب ما ناخد الخليط ده، إيه رأيكم؟ خالص ما أحد يقبله؟ مستحيل 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 طبعا. لا الخالص في النجاسة والأذى ولا الخليط، سنأخذ العذب كذلك. إذا كان هذا مورد يصح به الأبدان، فما بالكم بمورد تصح به القلوب. فمن أخذ المورد النجس فقط صار قلبه ميتا، ومن دخل عليه الموردان صار قلبه مريضا عليلا، ومن سلم له مشربه سلم له منهجه، سلم له قلبه. ولهذا القلب السليم هو الخالي من الشبهات والشهوات، لا بالسماع ولا بالاستقرار. أنت لم تسمع باطلا فكيف يستقر في قلبك؟ ولهذا أنكر النبي على عمر أنه نظر في صحيفة من التوراة، من التوراة أنكر عليه، وهذا عمر رضي الله عنه مولانا المحدث، فكيف بي وبك؟ نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه.
ويظهر لي فإذا في التيه، في التيه عقبوا بالتيه ماذا؟ نتيجة المعصية عقبوا بالتيه. وكان التيه تيها حسيا فلم يهتدوا إلى المدينة. واعلم واعلم أن من ابتدع كذلك فقد يصاب بالتيه المعنوي، فيبقى حياته كلها لا يستطيع أن يدخل إلى طريق الهداية. هذا تيه وهذا تيه، هذا تيه معنوي. لما خالفت، لما عصيت، لما ابتدعت، أصبت بالتيه. ولهذا احنا بنعجب يا اخواني، يا اخواني انت بتقول لهم كتب السنة هي امامكم، كتب السنة ايه اقرؤوها يا اخواني، ما يبصروها. احد يصدق ان ادعياء السلفية يخالفون في اجماعات عدم خروج الحاكم الظالم؟ هذه الكتب كلها اقرؤوا، هذه الكتب ادخلوا على هذه الكتب، فإذا دخلتموها فإنكم مهتدون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن لسان حاليم لن نقراها أبدا، هذا لسان الحال. الكتب أمامهم، المدينة أمامهم، فعوقبوا بالحرمان الحسي، التيه الحسي هنا 40 سنة، وهذا يعاقب بالتيه المعنوي 40 والله ولو 400 سنة. تظن هدية سهلة؟ تظن أنت هدية سهلة؟ هي مسألة أنك تفتح كتاب. افتح قلبك قبل الكتاب، أقبل على الله وأنب إليه قبل الكتاب، تهدى للكتاب. التوبة تظنها سهلة؟ استغفر الله استغفر الله، خلاص أنا أعيش 70 سنة أعصي الله وبعدين التوبة سهلة. التوبة استغفار يعني في حقوق الله، استغفار خلاص، أنا إن شاء الله أضع يد على الزر وهتوب قبل ما اموت. استغفر الله استغفر الله، من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ التوبة الهداية سهلة في مادتها، لكن من الذي وفق إليها؟ انظر إلى قول الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ده توفيق من الله أن يفعلوا هذا. الله لا أعانهم ووفقهم على هذا وابتلوا ابتلاء عظيما. لهذا قال ثم تاب عليهم ليتوب. طب تاب عليهم، ما التوبة الثانية؟ أي وفقهم للتوبة فقاموا بعمل التائبين ثم قبل توبتهم منهم ثم تاب عليهم ليتوب. فالكتاب أمامك، اعطيه كده، اعطيه أفضل نسخة، لن يقرأ. طب ولو قرأه لن يهتدي به، لن يهتدي به. هل اهتدى بالقرآن الخوارج؟ هل اهتدى بالقرآن المرجئة؟ هل اهتدى بالقرآن الأشاعرة؟ هل اهتدى بالقرآن؟ الرحمن على العرش استوى 7 مواضع في القرآن، لم يهتدي الأشاعرة ولا الماتريدية ولا المعطلة إلى أنه الرحمن على العرش استوى، وإنما قالوا استولى مثل ما قالت بنو إسرائيل حنطة، ولم يقولوا حطة، قولوا حنطة قالوا حط، قولوا استوى قالوا استولى. فليس سهلة، فالتيه إما حسي وإما معنوي. فعاقب الله بني إسرائيل بالتيه الحسي، وعاقب الله كل من لم يمتثل الشريعة بالتيه المعنوي، فلا تهتدي إلى الحق ولن تبصره مهما كان. إخواني الشمس ساطعة وهي مشمسة، يرى هذه الشمس والضوء كل صحيح عين، ولا يراه مهما كان من كان أعمى، ومن كان أعشى فإنه يرى بعض ما يرى على حسب قوة بصره. فهل إذا تخلف عن رؤيتها الأعمى نقول ما طلعت؟ إنما العيب فيه، ليس عنده عينان مبصرتان، وهذا ليس عنده قلب عين. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى،
مما يدل على أن العبد، هذه قاعدة تكفينا اليوم، تكفينا اليوم، إذا اعتاد العبد، العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، تحريفا للحق عن مواضعه. السبب سماع، سماع الباطل وقبول الباطل سيكسبه ماذا؟ تحريفا. ولهذا نجد كل أهل البدع محرف، إما الألفاظ وإما المعاني. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه. يبقى عند الحق سيكذبه، لماذا؟ لأن أحب الباطل ورضي الباطل، ولهذا يجتمع حق وباطل، فالحق يزيل الباطل. قل جاء الحق وزاق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاق. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض أو استحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار. ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش قال ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحياها أي حرم
قتل، يعني كأن الذي يتجرع على النفس يتجرع على كل نفس، فكأنما قتل الناس جميعا. نعم.
ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار. ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت على عثمان يوم الدار فقلت جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، فقال يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأذور. قال فانصرفت ولم أقاتل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله. فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. وهكذا قال مجاهد: من أحياها أي كف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. هذا قول وهو الأظهر. وقول عكرمة والعوفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس كلهم. وقال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب.
وكانت العقوبة تختلف، فهو إذا كان مسلم وقتل الناس جميعا ولا يستحل هذا متوعد بالنار، طب لو قتل نفسا واحدا متوعد بالنار، وكانت العقوبة تختلف. ولهذا هذا الذي نبع عليه ابن القيم لما قال إيه: وإنما أتي هؤلاء من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، يعني من قتل نفسا ومن قتل كل نفس، ظن أن الآية تدل على إيه؟ على أنه نفس الإثم ونفس العقوبة، والآية لم تتناول هذا ولا يعني، يقول واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم التشبيه شيء بالشيء أخذوه بجميع أحكام، لا يلزم هذا. فيكون المعنى على هذا الكلام أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ليه؟ لأنه لا فرق بين نفسه ونفسه، فأنت قتلت نفسا وتجرأت عليها تتجرأ على كل نفس كأنما قتلت الناس جميعا. وقيل أي أنه يدخل النار، يبقى يكون متوعدا بالنار، وإذا دخل النار فكأنما قتل الناس جميعا وكانت العقوبة تختلف. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، أي من آمن بعصمة دم المسلم ولم يقدم على هذا لم تسلم منه نفس واحد، بل سيسلم كل من في الأرض جميعا. يبقى ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. من الجوز يقول: فإن قيل إذا كان إثم قاتل واحد كإثم من قتل جميعا، دل هذا على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفنى الناس. فالجواب أن المقدار الذي يستحق قاتل الناس جميعا معلوم عند الله محدود، فالذي يقتل واحد يلزمه ذلك الإثم المعلوم، والذي يقتل اثنين يلزمه مثله، وكلما زاد القتل زاد قتلا زاده الله إثما. ومثل هذا قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالحسنة معلوم عند الله مقدار ثوابها، فعاملها يعطى بمثل ذلك عشر مرات. وهذا الجواب عن سؤال سائل: إن قال إذا كان من أحيا نفسا فله ثواب من أحيا الناس، فما ثواب من أحيا الناس كلهم؟ هذا كله منقول عن المفسرين، والذي أرى أن التشبيه بالشيء تقريب منه، لأنه لا يجوز أن يكون إثم قاتل شخصين كإثم قاتل شخص وهكذا. وإنما وقع التشبيه بكأنما لأن جميع الخلائق من شخص واحد، فالمقتول يتصور منه نشر عدد الخلق، وكذلك أيضا من جهة أنه يجرئ الذي يقتل نفسا، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ابن آدم الأول: ما من نفس تقتل إلا على ابن آدم الأول كفل إيه منها. فأنا حينما أقتل أجرئ كل قاتل. طيب حينما أقتل ولا أراعي حرمة مسلم، فأنا لا أراعي بذلك حرمة أي مسلم، فكأنما قتلت الناس جميعا. لكن ما أحد يقول بأن من قتل نفسا عقوبة من قتل مليارا، وأن من أحيا نفسا أجره أجر من أحيا مليارا. لا، ليس كذلك، هذا نسبي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى، وأنه سبحانه ما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة.
نعم يا أخواني، نعم نعم، الله سبحانه وتعالى إذا لم يرد أن يطهر قلوب أهل الحق أهل الباطل لن يكون. وكأن هذه الآية التي قبلها فيها في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم. يبقى التحريف نتج عن السماع، انتبهوا، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أنتج هذا يا إخواني، يحرفون الكلم عن مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوا فاحذروا. طيب الفائدة الثانية: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن الطهارة راجعة إلى إرادة الله، ما يشاء له يضل وما يشاء يجعله على الصراط المستقيم. وفي هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون ليس هذا بإرادة الرب بل هو من صنيع العبد، فالعبد والخالق للهداية للضلال، والرب عز وجل ليس يريد ذلك. نعم.
قال: ولا يصح،
نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا. إخواننا المسألة لا بذكاء ولا بشهادات ولا بأموال ولا بمناصب، إنما هذا محض فضل من الله. ولكن إذا تحرك العبد، إذا تحرك العبد وطلب الهداية واستشعر قيمة الهداية وسألها الله عز وجل بقلبه لا بلسانه فقط، ولهذا كان الدعاء الذي يستمر معنا في كل ركعة ما هو يا إخوان؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لولا أن القضية دي هي القضية الأم لما كان انتقاء هذا الدعاء ليكون دعاء المسلم في كل ركعة 40 مرة في صلاتك الفرض والنافلة تقول اهدنا الصراط المستقيم، ده غير ما تدعو في أثناء الصلاة. والهداية متجددة، تحتاج أنت إلى هداية في كل لحظة كل لحظة. ولهذا قول من يقول ويجيب عن سؤال وهو: إذا كان الإنسان على الصراط المستقيم فما قيمة أن يكرر اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ لأنه يظن الهداية شيء واحد. لا، مو بشيء واحد، الهداية مفردات: هداية في صلاة، هداية في صوم، هداية في زكاة، هداية في حج، هداية في جهاد، هداية في دعوة، هداية في أمر معروف عن المنكر، هداية في معاملة زوجة، هداية في تربية أولاد، هداية في معاملة جيران، هداية في كل شيء، هداية في نيات وأعمال قلوب، هداية في أعمال جوارح، هداية في كل شيء. متى؟ قل لي ما اللحظة التي تستغني أنت في عن الهداية؟ قل لي كده، ما اللحظة التي تستغني في عن الهداية؟ ما هي؟ لا توجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح أن تفسر الإرادة هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم وأمرهم بها ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم. وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر.
إذن المهتدي المستقيم اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. الشرعية لأن الله يحب الهداية، والكونية لأن الله أرادها له. يبقى التقي اجتمعت فيه الإرادتان، الطلب والوقوع. الطلب من الله ده شرعي، والوقوع ده كون. طيب والكافر فيه الإرادة الكونية، فالله عز وجل أراد منه شرعا الإيمان لكنه لم يؤمن، يبقى هذا بإرادة، كفر بالإرادة من هذا الكوني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه، ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم: طيبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم، والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى: الذين تتوفى تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث.
انتبهتوا اخواني، طيبتم فادخلوها، لابد في دخولها ان تكون طيبا. فمن كان طيبا بالاصل دخل اول مع اول من دخل، ولا يحتاج الى تنقية وطهارة لما عند خبث ولا عند خبث فيدخل. فالطيب في عمله في الدنيا يدخل الجنة مباشرة، والخبيث المحض ده الطيب المحض، والخبيث المحض يدخل النار ولا يدخل الجنة أبدا ولا يطهر، لأن الخبث لا يصلح للطهارة. والمؤمن العاصي صار فيه طيب وخبث، فإن شاء غفر الله له فأدخله، وإن شاء دخل النار فطهر هذا الخبث ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فتعود الداران بعد ذلك إلى دار الطيبين وإلى دار الخبيثين. فلا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، طبتم فادخلوها، سلام عليكم طبتم فادخلوها. يبقى إذن وقال الحمد لله الذي أورث الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فلا يدخل الجنة إلا نفس طيبة. نعم.
قال فالجنة
الذي يدخلها الملائكة طيبين. نعم.
قال فالجنة لا يدخلها خبيث
ولا أبدا أبدا ما يدخلها خبيث
ولا من
لا, لا 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 الخبيث من كل وجه هو الكافر، ولا الخبيث من وجه إلا أن يغفر الله له. نعم.
قال فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها، حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليها موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان، طهارة البدن وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضي أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته.
الله أكبر، معاني عظيمة يا إخواني، معاني علماء، معاني علماء. يقول هنا رحمه الله في الكافر قال ماذا؟ احنا عندنا النجاسة نجاستان، ذكر هنا النجاسة ان النجاسة نجاسة، نجاسة عينية ونجاسة كسبية. فالنجاسة العينية في الكافر هذه ما لا يمكن ان يطهر، انت لو جبت كلب وكذا الكلب نجس نجس مثلا، والخنزير وكذا وكذا، هذه نجاسة عينية. طب ونجاسة الكسبية يعني ان العين طاهرة لكن كسب ما اوجب خبثا، يبقى هذا يحتاج إليه إلى طهارة. ونستطيع أن نقول مثل ما يقول الفقهاء النجس والمتنجس. النجس حينما تكون نجاسة عينية نقول هذا كالبول مثلا، هذا نجس، هذا نجس. لكن المتنجس وهو الطاهر الذي لبسه إيه نجاسة أو خلط نجاسة أو اتصل به نجاسة أو كذا، فبدنك أنت كمسلم إذا خلطه نجاسة فيه غائط في كذا نقول ايه تنجست، لكن ما نقول انت نجس، نقول متنجس، نقول متنجس ما نقول نجس. ليه؟ العين طاهرة ولكن مسها النجس. اذا الكافر هذا نجس عينا، ليس المراد نجس عينا في الباب الاخر، لان احنا في باب اخر نقول ليس نجسته عينية اللي هو ماذا النجاسة اللي هي أنك إذا مسسته وجب عليك طهارة، لا، هو المراد نجاسة عينية من جهة أعماله، من جهة الكفر، من جهة كذا، وإلا كبدن يعني ولحم وعظم ليس بنجس عينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلهم المسجد للحاجة، وكذلك أيضا يباح نكاح الكتابية وطعام الذين أوتوا الكتاب مع أنه تبشره إيه؟ أبدانهم. نعم. الفائدة الثانية إنه قال انتبهوا الدخول دخولان، يبقى انتهينا من النجاسة، نجاستان، نجاسة عينية الكافر الكفري هذا لا يطهره شيء أبدا، نعم، لأنه لم يتطهر في الدنيا بالتوبة. والأمر الثاني المسلم الذي يأتي بمعاصي فصار متنجسا، نجاسة كسبية. طيب فائدة ثانية، الطهارة طهارتان، طهارة في الدخول على الله وطهارة في الدخول إلى جنته. فلا تدخل على الله إلا بطهارة وهي طهارة البدن، ولا تدخل الجنة إلا بطهارة وهي طهارة التوبة. ولهذا بعد الوضوء شرع لك أن تقول اللهم اجعلنا من التوبين واجعلنا من المتطهرين. فبالتوبة يحصل طهارة القلب، وبالطهارة تحصل طهارة البدن. شوف الربط يا أخواني بالمعاني، علم علم يا أخواني. ليه النبي يقول بعد طهارة الأبدان اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ ما محل التوبة هنا؟ التوبة يحصل بها طهارة القلب، والطهارة هذه يحصل بها طهارة البدن. يبقى أنت واقف الآن بين يدي الله بعد الوضوء هذا، وقد طهر قلبك وطهر بدنك، فكنت مؤهلا أن تقف في هذا المقام الرفيع العظيم الذي هو أجل مقام تقومه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل حسب رأي في الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي الحديث، يعني صار لك من الشرف ما يكلمك الله عز وجل. إن قلت الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى ما الفوائد؟ عندنا فوائد في النجاسة وفوائد في الطهارة. النجاسة عينية وهذه الكافر، هذه ما يحصل له طهارة أبدا، والنجاسة الكسبية هذه تكون ماذا؟ للمسلم الذي يأتي معاصي ولم يتب ولم يتب منه. طب الطهارة، طهارة بدن وطهارة القلب، طهارة البدن بالوضوء والاغتسال وكذا، وطهارة القلب بالتوبة. فلهذا إذا توضأت الوضوء الشرعي فقد طهر بدنك، فإن تبت إلى الله فقد طهر قلبك، وحينئذ إذا وقفت بين يدي الله كنت أهلا لأن يكرمك الله عز وجل، وأن يوفقك الله، وأن يسددك الله في خير مقام تقف بين يدي الرب عز وجل. واضح؟ شوف ربط النصوص واستخراج الفوائد. ولهذا نقول ونكر ولا نمل، الفجر قلنا والآن وغدا نقولها إن شاء الله. يا أخواني لا غنى لنا عن العلم، يا أخواني العلم العلم العلم. ولهذا كما قال ابن القيم الآن لما قال إنما تقبل الله عمل من اتقى في ذلك العمل، وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله. طالما أشرف وأجل وأفضل ليه أبتعد عنه؟ أبتعد عنه بماذا؟ ما أترك أبدا الطلب. ولهذا خير العمل طلب العلم لمن حسنت نيته. نعم أيها علي. نعم لا قبله القصاص، ده قصاصها قصاص للاستفاء حسنات وسياد، وده بيكون قبل الصراط. إنما القصاص هذا لماذا؟ لحصول التهذيب ونقاوة القلب حتى لا يبقى في أحد صدر أحد شيء للآخر، ده بيحصل بالنقاء والتهذيب. إنما الأول حسنات وسياد. خلاص كل من تجاوز الصراط الجنة، لكن هنا تدخل جنة بقى طاهر مطهر. نعم فيحصل تهذيب أو تنقية وكذا، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا. نعم نعم.
قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير في موضع واحد لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله.
في موضع واحد يعني في آيات مجتمعة، الأولى ختمت فأولئك هم الكافرون، والثانية ختمت فأولئك هم الظالمون، والثالثة ختمت فأولئك هم الفاسقون. نعم، فيما لم يحكم ما أنزل الله. نعم.
قال: لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله وعموم مضرته وبلية الأمة به. ثم قال: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الوقيعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين.
الله أكبر. هات الأصل العبارة دي في ابن القيم في مدارج السلكين، يقول: الصحيح أن الحكم بما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر. هذا من وجه صحيح أن الحكم قد يكفر بالإنسان وقد لا يكفر بالإنسان، لكن نقول الآية فسرها الصحابة رضي الله عليهم كابن عباس، وفسرها التابعون تلاميذ ابن عباس، ولم يعلم مخالف لابن عباس في الصحابة ولا للتابعين مخالف من التابعين، أن الآية كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. لكن قد يصل من الأصغر إلى الأكبر إذا ترتب عليه أوصاف كالاستحلال كالتكذيب كالجحود كالتبديل إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تحول بها المعصية إلى كفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نقول يتضمن أصغر وأكبر، أكبر إذا استحل وغير ذلك أو كذب بالنصوص، لكن الأصل ما هو؟ نقول كفر دون كفر. انتبهوا بارك الله فيكم، الحكم كالقتل، حينما تفسر الكفر في القتل بتقول ايه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين ايضا: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بنقول يا اخواني كفر دون كفر، سب الديه، ثم لا مانع ان يصل الى الاكبر اذا ارتبط به وصف ماذا؟ يجعله من الأكبر، يجعله من الأكبر، لكن لابد أن نثبت هذا الأصل. ليه؟ إحنا ما نثبت هذا الأصل بنرد به على الخوارج القائلين بأنه أكبر أو الذين تشتبه عليهم المسائل، فيكون من كفر بالمعصية معصية الحكم كمن كفر بمعصية القتل، كمن كفر بمعصية الفخر بأنساب والطعن بالأحساب والطعن في الأنساب وغير ذلك، هذا يكون كمن كفر. يبقى إذن الحكم غير منزل الله كفر دون كفر. متى يكون أكبر؟ متى يكون القتل أكبر؟ متى يكون الفخر بالأحساب وكذا أكبر؟ نعم
القيم.
نعم طيب، فابن القيم بيفصل بيقول قد يكون أكبر وقد يكون أصغر وقد يكون مخطئا لا يأثم، لا يأثم. نعم
كلام ابن القيم.
لا مش واخد حاجه، عقوبه ما في كلام، الفائده اللي بتستفيدها الان احسن من الورقه هذه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
ألا ترضى ما رضيه الأمة يا إخوان؟ هذا تأويل، ها؟
هذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله
عامة الصحابة، نعم،
فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة،
نعم،
بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذا قال طاووس،
يعني كفر أصغر. نعم.
وكذا قال طاووس وقال عطاء: هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
خلاص ردوا على ياسر البرغامي، ردوا على عبد الرحمن محمود، ردوا على الدنيا كلها اللي بتقول لك هذا، يطرق كل هذا الصحابة والتابعين ويجي يقول لك أحمد شاكر قال، ابن إبراهيم قال، هذا بفهمك أنت. ولو أن شاكر وابن إبراهيم وكذا يرون أن كفر أكبر، قولهم مردود، ابن باز لما سئل عن قول شيخ ابن إبراهيم فقال شيخ كبير لكن يؤخذ من قوله ويرد. أترك أنا فقه الصحابة وفقه التابعين، أترك المنبع وأتي أقول فلان أو علام، إنما هذا ليقولون يا إخواني ابن إبراهيم ولا يقولون ابن عباس، لأنه سبق الاعتقاد. الاعتقاد ما يتمشى مع ابن عباس. آه لو كان اعتقاده مع تفسير ابن عباس لقالوا الصحابة وابن عباس وعامة الصحابة، ابن القيم وعامة الصحابة، لا يعلم مخالف. نعوذ بالله من هؤلاء. نسأل الله عز وجل لم يصرف علمه ذات أن يفضحهم، وهم مفضوحون والله. الحمد لله يا أخوان، أبشروا يا أخواني، إن شاء الله إن شاء الله يكون لكم أجر في التضحية بهؤلاء إن شاء الله إن شاء الله. نعم.
قال ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاهدا.
ويا أخواني من الله يقفلهم يا أخوان؟ رسلان رسلان عايز يكون شيخ المحنة وخلاص وطلاب وسيبكم ما ينشغلش بهذه مع الرجة. إذا كانت رجة فين رسلان الآن؟ صحيح فين رسلان وهؤلاء؟ فين ولا زهران ولا شربجي ولا فلان؟ يا أخواني دول حيثما تكون الضربة. يعني أنا دائما أشبه رسلان يصلي على الميت على المقبرة، يعني بعد ما يموت ويفرغ منه ويكفن وغسل وصلى عليه، هو يروح كمان بعد ما يدفن يصلي على المقبرة. اللي فرغ منه العلماء ردوا على الحلب ردوا على المريب يخلصوا عليه خالص، هو بقى يبدأ يتكلم بأسلوبه اللي هو بعد ما يدفنوه يصلي عليه، إنما يساهم في الأول ويقضي ما عنده هذا، ما عنده هذا، لا ما عنده نفس ولا عنده علم أصلا يحقق مسائل. نعم.
قال ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر.
ومن من نعم على من جحد، يعني بكفر أكبر على من جحد. نعم.
قال وهو تأويل مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به.
يعني انتبهوا لأن دي هتجيكم في بعض النقولات ويستدل بها عليكم، وهو طيب نكرر الأذان وبعد ويأتي ببعض النقاط العلمية مثل ما أشار هو هنا إلى الكناني عبد العزيز الكناني، إن من ترك حكم الله كله كفر كفرا أكبر. بيحملها من يستدل بهذا على إنه ترك الحكم بالشريعة ووضع القانون الوضعي، يبقى ده صورة مين؟ صورة من؟ من ترك حكم الله كلية. ابن القيم بينبه تنبيه مهم جدا، بيقول قائل هذا القول قصده إيه؟ من ترك حكم الله كلية من ظرف هذا بما في ذلك التوحيد والإسلام فأولئكم كافرون. الحد هذا لا يختلف أحد كفر، اللي ترك التوحيد وترك الإسلام مش ترك الحكم في قوانين. ومع ذلك ابن القيم يبين أنه وإن كان في نفسه صحيحا إلا أنه ليس المراد بالآية، لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، فيعم الجميع ويعم القليل، ولهذا لا يمكن أن يكون فيه الأكبر. فمن ترك قضية وحاجة في غير أنزل الله يدخل في الآية، ومن ترك 10 قضايا دخل في الآية، ومن ترك 100 قضية دخل في الآية. أما أن تحملها على من ترك الحكم كله ودون غيره لا يساعدك على ذلك الآية. انتبه أعيدها مرة ثانية، وإذا ذكر السمعاني عندك طلعت جبته ذكر السمعاني هات.
قال السمعاني ها؟ قال السمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر
فهو كافر. وقف على قول الخوارج. طيب نستأنف بقى، وأهل السنة يقولون
وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم.
تمام ها أكمل لسه
انتهى النقل اللي جاي لانه بواسطة
مش عايزين واسطة.
انا كنت بحاول
على ما يجبها. قال وأهل السنة ماذا؟ ثم ذكر قولي، قول اللي بيقول الأصغر كذا، وقول اللي بيقول فمن ترك حكم الله كل حكم الله فإنه كذا يكون كافرا، اللي هو الكفر الأكبر، ترك كل حكم الله. الذي أريد أن أنبهكم إليه هو ماذا؟ أنه حيثما قرأت للعالم كل حكم الله فداخل فيه الإسلام والتوحيد، وهذا مما لا خلاف فيه. لكن يبقى ماذا؟ هل بهذا تفسر الآية؟ لا، كما قال ابن القيم، لأن الله قال ومن، وهذا عموم في الحاكم، من لم يحكم بما أنزل، عموم في المحكوم فيه. يبقى عندنا أي حاكم في أي شيء أنزله الله حكم بغير ما أنزل الله فليكن الكافرون. فطبعا لو إحنا جبنا أن حكم في قضية قضيتين في خمسة في عشرة في عشرين في ثلاثين في أي شيء أنه كافر كفر أكبر حتى ولو لم يستحل ذلك ولم يجحد وإلى آخره، فهذا يكون بعيدا عن الآية. يبقى مراد العلماء لما قالوا بكل ما أنزل الله ليس مراد المعاصرين اليوم لما جعلوا الكلية دي رجع لإيه؟ إلى مسألة الحكم فين؟ في دماء وفي كذا، فعندهم حكم بالقوانين الوضعية بدأ كذا إيه؟ بما أنزل الله. طيب بيحكموا بما أنزل الله في الأحوال الشخصية، وبيحكموا الله في التعزيرات، وبيحكموا بما أنزل الله في كذا، يبقى مش كل ما أنزل الله تركوه. ثم هناك معنى أخص من هذا يقصدون إليه، وهو التشريع العام عندهم. إذا قال ياسر برام التشريع العام وغيره، ما المراد بالتشريع العام؟ انتبهوا، مصيبة مصيبة يا إخواني. ما المراد بالتشريع العام؟ التشريع العام عندهم قانون ويعممه، يجعله شرع عامة للناس، يجعله عامة للناس، فيكفر بقانون واحد لو عمم، لو وضع قانون مخالف للشريعة وعممه كان ماذا؟ كان تشريعا عاما، فيكفرون بهذا. نعم.
قال السمعاني رحمه الله تعالى،
وقال أهل السنة،
وقال أهل السنة، وقال أهل السنة لا يكفر بترك الحكم، وللآية تأويلان أحدهما معناه ومن لم يحكم.
لا يكفر بترك الحكم، وقال أهل السنة لا يكفر ترك الحكم، خلاف لمن يقول يكفر بترك الحكم. ها.
قال وللآية تأويلان أحدهما معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحدا فأولئك هم الكافرون.
طيب نعم.
والثاني معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم.
بكل ما أنزل الله دون
المسلم.
تمام. بكل ما أنزل الله هيدخل فيها الإسلام والتوحيد. واضح؟ طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.